ننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز، الباحثة السياسية التونسية من بيروت والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. الدكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في هذا البرنامج.
وعليكم السلام أخ مصطفى ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة السهرة.
الله يبارك فيك دكتورة، شكرا جزيلا لكم. دكتورة، بالبداية حدثينا عن قرارات الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي، هل فعلا وكما قال هو لأنصاره في الشارع إنها قرارات محصنة بالدستور؟
طبعا ما حصل في تونس يعني لابد من توصيف الوضع قليلا الذي أوصل إلى هكذا قرار وإلى هكذا تصرف البارحة شهدته البلاد البارحة. في الحقيقة وصلنا إلى مرحلة في تونس إلى أزمة شديدة باتت يعني توشك على الانفجار، يعني هناك أزمة بين الرئاسات الثلاث، بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان من جهة أخرى، تنافس على النفوذ وعلى سلطة القرار وعلى الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث وبين السلطة الثلاث، أزمة سياسية حادة بين مختلف الأحزاب السياسية، يعني كان لها تأثير واضح على المشهد السياسي سواء كان على الحكومة أو على البرلمان أو حتى على رئيس الجمهورية الذي تعرض في الحقيقة إلى تصويب عليه يعني انتقاد، وإلى حتى وصلت إلى مرحلة محاولات الاغتيال التي أعلن عنها هو في خطابات سابقة. أزمة اقتصادية حادة، يعني أزمة صحية، يعني وصلت البلاد الآن بمسألة مواجهة وباء كورونا إلى حالة مزرية جدا، أثبتت فشل الحكومة وفشل البرلمان كسلطة تشريعية في اتخاذ قرارات عاجلة قادرة على إيجاد حلول سريعة على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني وصلت المسألة، هناك اليوم حوالي 20,000 شخص ماتوا بسبب هذا الوباء بسبب نقص الأجهزة ونقص التجهيزات في المستشفيات وفشل وزارة الصحة وفشل الحكومة في تقديم حلول استعجالية على الأقل لمداراة أو على الأقل للتخفيف من آلام الناس. هناك احتقان كبير في الشارع التونسي، هذا ليس جديدا، هذا له يعني تراكمات كثيرة ومنذ فترة طويلة، وبالتالي كان له أيضا دور في تحريك هذا الرئيس الوصول إلى هذا القرار. طبعا هناك عدة روايات إن صح التعبير، ولكن لا يسعنا الوقت أن نذكر كل الروايات التي وقع الحديث عنها والتي أوصلت إلى هذا القرار، ولكن أهمها ربما وهي الأقرب إلى الواقع أنه كان مقرر يوم 22 تموز، يعني قبل ثلاث أيام من 25 من تاريخ 25 لرمزيته طبعا بالنسبة لتونس، لأنه ذكرى عيد إعلان أول جمهورية في تونس في 25 تموز 1957، وبالتالي له رمزية خاصة. كان مقررا في يوم 22 أن يقع يعني ما يسمون أنفسهم بعض التيارات أو الأحزاب وعلى رأسهم الحزب الدستوري الحر برئاسة السيدة عبير موسي، كانوا ينوون النزول إلى الشارع وتعطيل. طبعا هم منذ فترة طويلة وهم يعني يواجهون بمشاكسات وبتعطيل كبير في الحقيقة للجان التشريعية داخل البرلمان، وربما شاهدنا على التلفزيونات العديد والعديد من هذه المبارزات في الحقيقة البهلوانية داخل البرلمان التونسي. كان هناك أو كان مقرر أن ينزلوا إلى الشارع للقيام بعملية تعطيل مدخل البرلمان وبالتالي التصويب على حركة النهضة بشكل مباشر، واتهامهم طبعا بكل التهم التي سمعنا البعض منها في بعض الشعارات في الشارع، وطبعا كانوا يعتمدون على أن يكون هناك مساعدة أو دعم من قبل الجيش ومن قبل السلطات الأمنية لهذا التحرك، على أن تشارك فيه جمعيات مجتمع مدني أو ما يسمى بالأنجيوز والكثير والكثير من الأطراف التي كانت يعني ترسل وتنشر نداءات تطلب فيها من الناس ومن المواطنين النزول إلى الشارع. ما حصل أن الرئيس عندما استشعر أن هناك خطر حقيقي بدأ يظهر في الأفق قد يؤدي إلى اصطدام الناس في الشارع. وأعتقد أن ما حصل في بداية يوم 25 قبل إعلان الرئيس قراره أن بدأت تحركات في الشوارع، هناك هجوم حصل على مقرات لحركة النهضة تحديدا، وقع إحراقها، وقع الاعتداء على بعض الأشخاص المنتمين لحركة النهضة المنسقين أو الذين يشتغلون في هذه المكاتب، عمليات سحل في الشوارع، عنف شديد. كان سيؤدي هذا الأمر إن استمر إلى كارثة حقيقية قد تكون عواقبها حرب أهلية.
نعم.
تضرب كل مفاصل البلاد من شمالها إلى جنوبها. جاء هذا القرار وفقا لما أعلنه الرئيس، المادة 80 من الدستور. وهنا فقط أردت أن أتحدث عن مسألة دستورية لها علاقة بهذا هذه المادة. هو بالحقيقة صحيح أنه أعلن أنه يعتمد على المادة 80، ولكن هو لا، هذه المادة لا تقرأ لوحدها أو بمعزل عن باقي المواد الواردة في باب السلطات أو الصلاحيات المخولة للرئيس، بمعنى أن هناك العديد والعديد من الإجراءات ومن القرارات التي يحق للرئيس ويسمح للرئيس بموفق صلاحيات التي يخولها له الدستور أن يتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية عندما يستشعر أن هناك خطر داهم على البلاد، هناك محاولات تهديد للأمن القومي وللسلم الأهلي، وبالتالي هو اتخذ هذا القرار وأعلن عنه. وعندما أعلن عنه طبعا هذا القرار لم يكن قرارا اعتباطيا، هو كان يتحدث عن هذا القرار منذ فترة، وكان
نعم.
قد تشاور الدكتورة... واجتمع مع رئيس
نعم أسألك هنا عن حركة النهضة التي تحدثت عن انقلاب، يعني إذن هل ما قام به سعيد كان فعلا انقلابا أم أنه يتمتع بمشروعية ربما تفوق مشروعية نواب البرلمان؟
الحقيقة هو لا يمكن، أنا أعتقد أن هذا الاتهام هو اتهام سياسي وليس اتهاما دستوريا أو قانونيا. يعني حركة النهضة ربما لأنها ترى نفسها الآن هي المستهدفة بالشكل الأساسي بهذا القرار، بحكم أن لديها الأغلبية في البرلمان وأن رئاسة البرلمان هي لدى حركة النهضة، وبالتالي ردة الفعل كانت طبيعية. يعني كان متوقعا أن يكون هذا الرد من قبل نواب الحركة أو من قبل الناطقين باسمها. ولكن عودة على إجراء الرئيس، الرئيس اعتمد على المادة 80. المادة 80 في الحقيقة فيها مصطلح دستوري يتحدث عن الحالات الاستثنائية والتي يسمح للرئيس بأن يؤولها، بمعنى أنه له صلاحية تسمح له بما أنه هو في موقع رئاسة الجمهورية في حال ما كان هناك شعور أو كان هناك، طبعا هو لا يبني قراراته اعتباطيا، يبنيها على تقارير أمنية وتقارير استخباراتية، وبالتالي كان يستشعر أن هناك شيء يعد في الغرف السوداء ولجا إلى هذا القرار. هو لم يسقط البرلمان، هو جمده فقط.
نعم.
التجميد، منطق التجميد هو دائما منطق مؤقت، بمعنى أنه عندما جمد البرلمان كأنه كان يرسل رسالة، وأعتقد أن هنا هي رسالة لها بعدين، لها بعد قانوني ولها بعد سياسي. لنتحدث عن البعد السياسي ونقول بأنه أراد أن يرسل رسالة إلى البرلمان وإلى نواب البرلمان بأنكم أنتم شاركتم في هذه الأزمة وأنتم تسببتم في هذه الأزمة التي تعيشها البلاد. البلاد في حالة انهيار، هناك انهيار اقتصادي، هناك انهيار صحي، هناك مديونية كبيرة جدا، يعني بعض القروض المستوفاة للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي تونس ملزمة بدفعها بداية من 7 آب الجاري. فبالتالي هذه الأزمة كلها أنتم سبب فيها، لأنكم دخلتم في نقاشات وفي خلافات وفي صراعات نفوذ ومصالح شخصية، وابتعدتم عن الواجب الوطني والواجب التشريعي وتخليتم عن واجبكم، وبالتالي يحق لي أنا بموجب هذا الفصل أن أجمد أعمال البرلمان. طبعا هناك ما فعله بالحكومة أيضا، لأن الحكومة أيضا فشلت كسلطة تنفيذية على الأقل في حل الأزمات الموجودة، وكان أكبر فشل لها في مواجهة وباء كورونا ومواجهة ما يحصل في البلاد من وراء انتشار هذا الوباء.
نعم.
هناك
دكتورة
في الحقيقة
أنا ودي أسأل، يعني في هذا الوقت المتيسر بين يدي، هل تتوقعين أن نرى رد فعل معارض للرئيس سواء على مستوى الشارع أو على مستوى منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل لدى النهضة ومن معها من أحزاب أن تؤثر على الشارع في اتجاه الضغط على الرئيس؟
لابد هنا من القول بأننا التجربة التونسية هي تختلف تماما عن تجارب أخرى كالتجربة المصرية مثلا، وما حصل في مصر عندما وقع إسقاط حركة الإخوان المسلمين في مصر وتسلم الجيش طبعا مقاليد الحكم فيها. الوضع في تونس مختلف تماما. الوضع في تونس أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة ضعيفة، ليس لديها القدرة حقيقة على أن تمسك بدواليب السلطة وبدواليب الحكم بمعزل عن السلطة المدنية. بمعنى بإمكان المؤسسة العسكرية أن تكون رافض للمؤسسة المدنية، ولكن لا يمكن أن تكون بديل عنها. هذا أولا. ثانيا أن المنتقدين ينتقدون هذا القرار ويقولون عنه أنه غير دستوري. طبعا هم هناك تأويلات الآن وحديث كبير وتحليلات كثيرة فيما يخص المادة 80، لأن الجزء الثاني من المادة 80 الذي لم يحترمه الرئيس أنه لا يمكنه أولا أن يتخذ هكذا قرار. لا. لأنه لم يستشر رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ولكن هذا ما يخالف ما أعلنه الرئيس الذي صرح ليس البارحة فقط وإنما في كلمات كثيرة سابقة أنه تشاور سابقا مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة بإجراء المادة 80، ولكنهم ربما لم يأخذوا الموضوع بجدية. ربما كانوا يتوقعون أنهم بإمكانهم بسلطة القرار الذي يمتلكها البرلمان، كانوا يعتمدون على فكرة عزل الرئيس، ولكن أعتقد أنه هو سبقهم بخطوات بتفعيل هذه المادة. ثالثا أنه لا يمكن للرئيس أن يأخذ هكذا قرار ولا يوجد محكمة دستورية، لأن المفترض أن تكون هناك محكمة دستورية قائمة الذات ودورها رقابي لهذا القرار اللي يتخذه الرئيس، حتى لا يقع إخلال بالقاعدة الدستورية وحتى لا يستفرد الرئيس بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الآن منتقدو يقولون أنه الرئيس بهذا القرار هو يستفرد بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية، عندما أعلن أنه سيكون المدعي العام في محاسبة الفاسدين، وبالتالي يعتبرونه كأنه يقوم بانقلاب على الدستور، ومن هنا أتت ربما صفة الانقلاب أو مصطلح الانقلاب.
نعم أحسنتم دكتورة.
نعم.
أنا أشكرك جزيل الشكر حقيقة، الوقت داهمنا دكتورة. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية التونسية من بيروت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك ولهذا الحضور. حياكم الله.